بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في رحاب سورة البقرة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال في هذه المجالس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومعنا اليوم الجزء الثاني. تأمل كيف إذا قرأت الآيات قبل الجزء الثاني في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيت الله تعالى، تشعر بعد هذه الآيات أنك تلقائيا تريد أن تتجه لهذه القبلة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتأتي الآيات تقرر موضوع القبلة، والقبلة شعيرة عظيمة من شعائر دين الإسلام. فجاءت سورة البقرة بتقريرها وبيان الآيات التي نسخت الاتجاه من بيت المقدس إلى نسخت الآيات في الاتجاه لبيت المقدس، ونزلت الآيات بالاتجاه للكعبة المشرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فهي من أبرز شعائر الدين، وخاصة أن الصلاة التي هي عمود الدين تتعلق بالقبلة، وكذلك عبادة الحج. فجاءت الآيات بتقرير هذه الشعيرة العظيمة: سيقول السفهاء من الناس، وهم اليهود. وكما عرفنا، سورة البقرة فيها رد على المغضوب عليهم، كما أن سورة آل عمران فيها رد على الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا يدلنا الإخوة على أن أي إنسان يعترض على حكم من أحكام الله فهو سفيه، لأنه يعارض بعقله القاصر حكمة الله الباهرة. فأي اعتراض على حكم من أحكام الشريعة فهذا سفه في العقل، حتى لو ما علم الإنسان الحكمة، لأن الذي شرع هذه الأحكام هو العليم الحكيم جل جلاله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تأمل الجواب، تشعر فيه بكمال الاستسلام لله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعرفنا سورة البقرة كما عرفنا في الحلقة الماضية أنها سورة تحثنا على الاستسلام لله، وتدعونا للإيمان. وتأمل في الحكمة من تغيير القبلة، ذكر الله تعالى حكمة من الحكم، قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمسألة مسألة استسلام لله وانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تغيير القبلة لم يكن بالأمر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان المشركون يقولون: لو كنت حقا تتبع ملة إبراهيم لكانت قبلتك الكعبة، ما تتجه لبيت المقدس. فكان في هذا فتنة واختبار للمسلمين في وقتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل القبلة الكعبة، وفي الوقت نفسه إلى جهة بيت المقدس كان بإمكانه. ثم لما هاجر إلى المدينة، اليهود وبيت المقدس هناك أنبياء بني إسرائيل، لكن يعلمون أن قبلة النبي المبعوث ستكون الكعبة، فكان يحتجون على المسلمين، يقولون: أنتم تقولون نحن أتباع إبراهيم وقبلتكم بيت المقدس، لماذا ما تتبعون الكعبة؟ فلما جاء تغيير القبلة كان في هذا رد على المشركين ورد على اليهود، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وتأمل هنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والسورة كما عرفنا سورة إيمان، حتى سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا عن الذين ماتوا قبل تغيير القبلة هل صلاتهم ضائعة؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة عمود الإسلام والإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهكذا تأمل ما أجمل القرآن. نحن كما عرفنا سورة البقرة فيها الدعوة للاستسلام وتشرح دين الإسلام، ترى الأدب في النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بأنه العبد المستسلم لربه. النبي صلى الله عليه وسلم رغبته لما هاجر إلى المدينة أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم، لكن ما كان يستطيع في مكة، ممكن أن ممكن أن يقف أمام الكعبة وفي الوقت نفسه يكون بيت المقدس أمامه، لكن في المدينة ما يمكن، لأن المدينة بين مكة وبيت المقدس وبين الشام، فما يستطيع. فكان يقلب وجهه في السماء فقط ينظر إلى جهة الكعبة رغبة منه. لكن تأمل في كرامة الله تعالى لنبيه، مجرد تقليب وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فسارع الله تعالى إلى تلبية رغبته. من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نحن كما عرفنا في هذه الحلقات نمر مرورا سريعا، ما نفسر كل الآيات، نأخذ لمحة إجمالية عن الجزء الثاني. وجاءت آيات استقبال القبلة، وتلاحظ السورة تركز الرد على المغضوب عليهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق لكن يعاندون ذلك، سماهم الله مغضوبا عليهم. وتأمل يأتي هنا أيضا شكر الله تعالى على نعمة إرسال هذا الرسول الكريم والآيات التي يتلوها علينا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه السورة جاءت بأعظم علم، شرحت دين الإسلام وبينت الصراط المستقيم هدى للمتقين. هذا القرآن فيه علم الأولين والآخرين، فيحثنا الله تعالى على شكر هذه النعمة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومع الشكر يأتي مقام الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا تسترسل الآيات في الاستسلام لقدر الله، كما تحثنا على الاستسلام لشرع الله فكذلك تحثنا على الاستسلام لقدر الله. تأمل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، تأمل كلمات الصبر توحي بكمال الاستسلام لله، قالوا إنا لله، إنا لله، إنا عبيد لله صرف فينا كيف يشاء، إنا لله، إنا عباد لله، نستسلم لله، نستسلم لقضاء الله، نستسلم لحكم الله، لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا يذكر الله تعالى من شعائره الصفا والمروة، تكملة لما تقدم لما قرر شعيرة القبلة، ذكر بعد ذلك ما تعلق بالصفا والمروة. وكذلك تلاحظ أن السورة تحذر اليهود المغضوب عليهم من كتمان الحق، لم يعرفونه لكن يكتمون ويعاندون، وهذا تكرر في سورة البقرة كثيرا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. وهكذا إلا الذين تابوا، نعم، وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وتأمل كيف يقرر الله تعالى فيها الأصل العظيم، أصل الدين، أصل الإسلام، أصل الإيمان، توحيد الله تعالى الذي هو نظام القرآن كله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم تأتي أدلة التوحيد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى. ثم يذكر الله تعالى الجزاء. تأمل، يأتي النداء الثاني للناس في القرآن الكريم. النداء الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لما قرر العبودية والتوحيد جاء هنا النداء الثاني في بيان الشرائع: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تأمل هنا، ركزت السورة على التوحيد في التشريع، فالذي يشرع هو الله جل وعلا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن المشركين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، خاصة في باب المطعومات، فبدأ به هنا. وباب المطعومات من أخطر الأبواب، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذا كان المطعم حرام أثر ذلك على القلب ومنع من استجابة الدعاء، منع من ارتفاع العبادات، وذلك يأتي التركيز عليه. فجاء بالأمر بالأكل من الطيبات وتحريم ما يضر الإنسان والتحذير من الكتمان. ثم جاءت هذه الآية الجامعة للشرائع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيش؟ من آمن. سورة إيمان: الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون. فالبر الحقيقي هو الإيمان، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر أركان الإيمان، ثم ذكر الصدقة، لأن الصدقة برهان على الإيمان، من أعظم براهين الإيمان: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره. ثم قال: والموفون وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم السورة تعرض لنا كثيرا من شرائع الإسلام، وتميز عرض الشرائع في سورة البقرة بميزة بيان يسر الشريعة، لأن هذه الميزة العظيمة لشريعة الإسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ذلك تأمل كيف ختمت السورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فانصبغت الشرائع المذكورة في سورة البقرة بصبغة التيسير، هذا هو الصراط المستقيم، ليس فيه غلو اليهود ولا جفاء النصارى. فتلاحظ هذا كثيرا في تشريع الأحكام في سورة البقرة. وكذلك يأتي بيان الأحكام ومخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، تمييزا لدين الإسلام عن الأديان المحرفة الباطلة. فذكر الله تعالى القصاص، تأمل، يذكر فيه التخفيف: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والآيات تربط الأحكام بالإيمان والتقوى، لأن التقوى حقيقتها هي الإسلام والإيمان، الإيمان في الباطن والاستسلام في الظاهر، هدى للمتقين. تكرر في سورة البقرة ذكر التقوى كثيرا: أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. هنا كذلك يقول: لعلكم تتقون. ثم ذكر الوصية، ثم ذكر الصيام. تأمل في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. وتأمل في ذكر التيسير في الصيام: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك ذكر شهر رمضان ونزول القرآن فيه، وأيضا أعاد تقرير رخصة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتأمل كيف تأتي هذه الآية، آية القرب، في ضمن آية الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن الصائم يترك شهواته، يتجرد لله، يحقق كمال التوحيد لله، فيكون أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا، فتفتح أبواب الجنة وأبواب السماء في شهر رمضان. ثم تأمل في الرخص الشرعية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهكذا. وكذلك يأتي موضوع الأهلة، يأتي الجهاد والقتال في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يأتي تقرير الأشهر الحرم، يأتي تقرير أو بيان آيات الحج. تأمل في بيان الرخص والتيسير، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أن يعني المقام هنا لبيان التيسير، فإن أحصرتم الرخصة موجودة، فما استيسر من الهدي، إذا منعتم من الوصول إلى الكعبة فما استيسر من الهدي، وهكذا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا. ولذلك وأيضا تلاحظ ربط الآيات بتقوى الله تعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وتربط الآيات بذكر الله تعالى، حتى قال فإذا قضيتم مناسككم، في هذه اللحظة التي يشعر الحاج فيها بكمال الراحة وزوال التعب والنصب، إذا به يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تأمل في ربط القلوب بالله، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، وتختم بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم يحذر من صفة المنافقين مرة أخرى، لأنها تضاد الإيمان. وفي المقابل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كمال الاستسلام لله، يبيع نفسه لله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في كل شرائع الإسلام. وأيضا الآيات تذكر الإنفاق، تذكر القتال، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أن المقام في سورة البقرة مقام تيسير، فالعاقل لما يوازن بين المفاسد والمصالح، إذا كانت المفاسد أكبر يترك. ثم جاء تحريم الخمر تحريما باتا في سورة المائدة كما سأتي معنا، وفيها الحث على الإحسان إلى اليتامى، فيها ما يتعلق بالنكاح. وتأمل كيف جاء الحكم هنا في النكاح بتحريم نكاح المشركات والأمر بنكاح المؤمنات، سورة تعلق بالإيمان. ويتبع نكاح المشركات يعني أيضا أن المشركين ما يتنزهون عن اتيان المرأة في وقت الأذى، وقت الحيض، قال ويسألونك عن المحيض، كل هذا بيان الرخص. وقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل هذه فيها مخالفة لليهود، أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجالسوها في البيوت، لكن قال فاعتزلوا النساء في المحيض فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. وتأمل حتى يذكر أمورا خاصة قد يستحيى من ذكرها، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. تأمل كيف تربط الشهوة بالنية الحسنة، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سبحان الله، يعني أين هذا من هذا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يذكر هذا في هذا المقام. ويذكر مسألة اليمين، مسألة الإيلاء، مسألة الطلاق، وتلاحظ فيها التخفيف، الطلاق مرتان في فسحة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والنهي عن الإضرار، قال النهي عن العضل، الرضاعة والإنفاق على المرضعة، مسألة العدة وخطبة المعتدة وأن هذا لا يجوز وقت العدة، وأحكام تفصيلية في الطلاق والمتعة للمطلقة، وهكذا أحكام كادت السورة تشمل الدين كله، كل أبواب الدين. وفجأة وأنت تقرأ آيات الطلاق وعموما مسألة الطلاق تثير في النفس الهم والغم والمشاكل والخلافات، تأتي آية تخرجك من هذا الجو تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحان الله، كيف تعليق القلوب بالله. وحتى في وقت الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلاة الخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهكذا يختم الجزء الثاني بتقرير ما يتعلق بالإيمان بالبعث. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الأمر لله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما دام أن الموت بيد الله إذن وقاتلوا في سبيل الله، لا تخافوا من الموت. ثم تأتي قصة نبي الله، قصة طالوت، وتلاحظ فيها الابتلاء، ابتلاء هؤلاء بالاستسلام لأمر الله تعالى. في نفوسهم حب الملك، لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا. إذن هم ما يريدون الجهاد حقيقة، هم طلاب دنيا يريدون الرفعة. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فهذا فيه ابتلاء، هل يستسلمون أو لا؟ يرجع هذا إلى مقصود السورة من الاستسلام لله تعالى. ثم تأمل كيف ابتلوا أيضا بالصبر. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فأيضا هذا من كمال الاستسلام، هل يستسلمون ويصبرون؟ وأيضا فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم كذلك لما واجهوا جيش جالوت، من الذي ثبت؟ أصحاب العقيدة، أصحاب التوحيد، أصحاب الإيمان. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يوقنون بلقاء الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فهذه القصة الإخوة في الحقيقة فيها فائدة عظيمة، وهي ذم المستعجلين في الجهاد، كما يوجد في زماننا اليوم للأسف جماعات فكرها منحرف وتكفر المسلمين وتقتل المسلمين ويزعمون هذا جهاد. هذا كله من العجلة في موضوع الجهاد. وبعض الناس يخرج في مظاهرات واغتيالات يظن هذا من الجهاد وهذا من الشهادة في سبيل الله، أبدا. فتأمل كيف هؤلاء قالوا نريد أن نقاتل في سبيل الله ثم ما ثبتوا. الذي ثبت هو من حقق الإيمان، من حقق الاستسلام لله جل وعلا. وكان هذا الجهاد لدفع شر جيش جالوت، فهكذا يكون الجهاد الحق لدفع عدوان المعتدين ورفع راية الدين. وظهر هنا فضل نبي الله داود، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا من حكم الجهاد، أن الله تعالى يدفع به شر المعتدين. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بهذا ينتهي الجزء الثاني، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.